إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في حديثنا حول سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، ولقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة سيكون عن مشهد الحساب والجزاء يوم القيامة. يا له من مشهد جليل، إنه مشهد الحساب يوم القيامة. هذا المشهد الذي قال عنه الحق تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فالكل موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، والكل إذا وقف بين يدي الله فإنما يكون الكل مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن كل صغيرة وعن كل كبيرة. ستقف الخلائق كلها صفا للحساب بين يدي رب الأرباب فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، الذي قال: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ويا له من مشهد مهيب عندما يعاين الناس تلك الأهوال، وإذا بالأمم كلها تجثو على الركب، كما قال الله تبارك وتعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. بل ويأتي المجرمون وقد علاهم الذل وعلاهم الصغار وعلاهم الهوان بسبب كفرهم بالواحد الملك القهار الديان، كما قال العزيز الغفار: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ومع تلك الأهوال فهناك صنف كريم يدخلون جنة رب العالمين بغير حساب ولا عذاب. فنسأل الله تبارك وتعالى الملك الوهاب أن يجعلنا من هذا الصنف الكريم. مشهد الحساب والجزاء يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. حتى إذا تكاملت عدة الموتى وخلت من سكانها الأرض والسماء فصاروا خامدين بعد حركاتهم، فلا حس يسمع ولا شخص يرى، وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا أبديا واحدا منفردا بعظمته وجلاله. ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم. فتوهم وتخيل نفسك كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك، وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى. تخيل ساعتها بعد أن أصبح الكون كله في سكون، لا كائن يتحرك ولا حس يسمع ولا صوت يرفع، وفجأة سمعت صوت ينادي عليك فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء، لأنها صيحة واحدة بالعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء. فبينما أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك، فتحت الأرض من فوق رأسك بعد أن دفنت أنت منذ آلاف السنين في الأرض، فوثبت مغبرا من قرنك إلى قدمك، من رأسك إلى رجلك، مملوءا بالغبار وبالتراب بغبار قبرك، قائم من قبرك على قدميك، شاخص ببصرك نحو النداء، وقد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة، وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم. فتوهم نفسك لما خرجت من قبرك ووجدت هؤلاء في الأرض، في أرض المحشر يسيرون معك، كلهم يخرجون من قبورهم مغبرة رؤوسهم إلى أجسادهم إلى أقدامهم، فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم. عندما رأيتهم فزعت من أشكالهم، وعندما رأوك فزعوا من شكلك، قائم بعد أن كنت سنوات كثيرة وقرون عديدة في قبرك تحت التراب، بعد أن بلي الجسد وصار ترابا، إذ بهذا التراب يتجمع ثم يتشكل بعد ذلك ليصبح الهيكل العظمي، ثم بعد ذلك يكسى ذلك الهيكل العظمي باللحم وجرت فيه العروق وجرى في العروق الدم، ثم كسي بعد ذلك بالجلد ثم بالشعر، ثم دبت فيك الروح، ثم قمت والتراب عليك مغبر جسدك من رأسك لقدمك. تخيل نفسك ساعتها، فتوهم نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك، بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق، عراة حفاة صموت أجمعون لا يتكلمون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة، فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي، والخلائق مقبلون نحوه وأنت فيهم مقبل نحو الصوت، ساع بالخشوع والذلة لتصل إلى مصدر الصوت الذي ينادي عليك، حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة حفاة، قد نزع الملك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصغار، فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدرا بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه. ثم أقبلت الوحوش من البراري وجاءت من كل مكان، وذر الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور، لغير بلية نابتها ولا خطيئة أصابتها. فتوهم إقبالها بذلها في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور. وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشراستها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة، حتى وقفت السباع من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الواحد القهار الجبار. وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه، فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور. حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها واستووا جميعا في موقف العرض والحساب، تناثرت نجوم السماء من فوقهم وطمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها. فبينما أنت والخلائق على ذلك، إذ صارت السماء الدنيا من فوقهم فدارت السماء بعظامها من فوق رؤوسهم، وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك. ثم انشقت بغلاظها 500 عام، فيا هول صوت انشقاقها في سمعك. ثم تمزقت السماء وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة، والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات ما يتشقق ويتفطر. فما ظنك بهول تنشق فيه السماء بعظمها؟ فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة، كما قال الجليل الكبير تبارك وتعالى: فكانت وردة كالدهان. وقال تبارك وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. تكون السماء كالمهل، السماء كأنها فضة مذابة تتساقط على الناس. وتكون الجبال كالعهن، يعني تصبح الجبال كالصوف الذي يؤخذ من الأغنام فيطير في الهواء، تتفتت الجبال. فبين ملائكة السماء الدنيا على حافتها، إذ انحدروا محشورين إلى الأرض للعرض والحساب، وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتهم بتقديس الملك الأعلى ربهم الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض عليه والسؤال بين يديه. فتوهم تحضرهم من السحاب بعظيم أخطارهم. تخيل أنت في أرض المحشر بعد أن كنت تحت القبور في التراب آلاف السنين، ثم انشقت الأرض من فوق رأسك فصعدت منها وخرجت منها. تخيل نفسك حشرت الخلائق جميعا، ملائكة، إنس، جن، طيور، حشرات، حيوانات، سباع، كل الكائنات، جن، شياطين. بل توهم تحضر الملائكة ونزولهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول أصواتهم وشدة فرقهم، منكسين رؤوسهم لذل العرض على الله عز وجل. فيا فزعك، وقد فزع الخلائق مخافة أن يكونوا أمروا، أي أمر الملائكة بهم ليأخذوهم أو يقيدوهم أو في النار يلقوهم، ومسألتهم إياهم: أفيكم ربنا؟ الناس يسألون الملائكة: أفيكم ربنا؟ ففزع الملائكة من سؤالهم إجلالا لمليكهم أن يكون فيهم، فنادوا بأصواتهم تنزيلا لما توهمه أهل الأرض: سبحان ربنا، ليس هو بيننا فهو آت. حتى أخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذل يومهم. تنزل الملائكة، ملائكة السماء الأولى، فتحيط بالناس، والناس ليسوا وحدهم واقفين في أرض المحشر، بل الإنس معهم، الجن معهم، الشياطين معهم، الحيوانات معهم، الطيور معهم، الحشرات معهم، سائر المخلوقات، الكل في أرض واحدة محشور، لا يجد منفذا ولا ملاذا، لا حفرة يختبئ فيها ولا جبلا يختبئ من خلفه، لأن الجبال ساعتها تكون الجبال كالعين. فتنزل الملائكة تحيط إحاطة بأهل المحشر، وتنزل ملائكة السماء الثانية فتحيط بملائكة السماء الأولى وبأهل المحشر، وتأتي وتنزل ملائكة السماء الثالثة فتحيط بملائكة السماء الثانية وملائكة السماء الأولى وأهل المحشر، وهكذا أهل السماوات من الملائكة يحيط كلهم في دوائر أكبر وأكبر، تحيط في حلقات هذه الناس حتى لا يتحرك منهم أحد. وفي كل مرة تنزل فيها الملائكة الناس يسألون الملائكة أفيكم ربنا، فيقولون سبحان ربنا، ليس بيننا ولكنه آت ليحاسب الناس في يوم الحساب. حتى أخذوا الملائكة، الملائكة أخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذل يومهم، فتوهم وقد تسربلوا بأجنحتهم، ضم الملك منهم كل واحد منهم جناحه على جسده، ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم، ثم كل شيء على ذلك وكذلك إلى السماء السابعة، كل أهل سماء مضعفين بالعدد وعظم الأجساد. فملائكة السماء الأولى عدد ملائكة السماء الثانية أكبر من عدد ملائكة السماء الأولى حتى يستطيعوا أن يحيطوا به، بل وحجمهم أكبر من ملائكة السماء الأولى، والسماء الثالثة عددهم أكثر وحجمهم أكبر من ملائكة السماء الثانية وملائكة السماء الأولى، وهكذا حتى السماء السابعة. وكل أهل سماء محدقين بالخلائق صفا، والناس يقفون صف، حتى إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأراضين السبع امتلأت أرض المحشر بأهل الأراضين السبع، وامتلأت أهل المحشر بأهل السماوات السبع، كزيت الشمس حر 10 سنين، وأدنيت واقتربت من رؤوس الخلائق قاب قوسين أو قوس، ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين. فمن بين مستظل بظل العرش، وبين مضحو بحر الشمس، قد سهرته الشمس بحرها، واشتد كربه وقلقه من وهجها، ثم ازدحمت الأمم وتدافعت، فدفع بعضهم بعضا وتضايقت، فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش، واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم أجسامهم، ففاض العرق منهم سائلا حتى استنقع على وجه الأرض، ثم سال العرق من على الأرض وصل إلى الأبدان، كل على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله عز وجل الواحد الديان، بالسعادة أو الشقاء في الغرق في هذا العرق في هذا اليوم. حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه، وبعضهم حقويه، وبعضهم إلى شحمة أذنيه، ومنهم من كاد أن يغيب ويغرق في عرقه، ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه. قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين، فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: واعلم أن كل عرق لم يخرجه التعب في سبيل الله من حج وجهاد وصيام وقيام، وتردد في قضاء حاجة مسلم، وتحمل مشقة في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فسيخرجه الحياء والخوف في صعيد القيامة ويطول فيه الكرب. ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن تعب العرق في تحمل مصاعب الدنيا أهون أمرا وأقصر زمانا من عرق الكرب والانتظار في القيامة، فإنه يوم عظيم شديد طويل مدته. وعن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قال: إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم. يعرق والعرق ينزل على الأرض، فيعرق فإذا بالعرق يجتمع مع العرق الذي عند قدمه، فيزداد العرق مرة بعد مرة حتى يصل العرق إلى حلقه وإلى فمه، فيصبح كأنه لجام عليه لا يستطيع الكافر أن يتنفس أو أن يتكلم، حتى يقول: رب ارحمني ولو إلى النار. هو يقول الكافر ساعتها يقول: رب ارحمني من العرق ومن زحام وحشر يوم الحشر وهذا الموقف العظيم. 50,000 سنة يقفون الناس على أقدامهم، يقول ساعتها الكافر: رب ارحمني ولو إلى النار، يظن أن النار رحمة من هذا الموقف. وأنت لا محالة أحدهم واقف يوم القيامة معهم، فتوهم نفسك راجعة لكربك وقد علاك العرق وأطبق عليك الغم، وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والفزع والرعب، والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء، حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهى، وطال وقوفهم لا يكلمهم ولا يتكلمون ولا ينظرون في أمورهم. فعن قتادة أو كعب أنه قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقومون مقدار 300 عام. 300 عام قائمين على أقدامهم، قال: سمعت الحسن يقول: ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلا ولم يشربوا فيها شربا، حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف بهم إلى النار، فسقوا من عين آنية قد آن حرها واشتد نفحها، فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه أن يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من وقوفهم، ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم وموسى وعيسى ومن بعد إبراهيم، كلهم يقولون لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل وينادي بالشغل بنفسه فيقول: نفسي نفسي، فيشتغل بنفسه عن الشفاعة لهم إلى ربهم لاهتمامه بنفسه وخلاص نفسه من هذا الموقف. وكذلك يقول الله عز وجل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تدافع عن نفسها، فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم كلهم جميعا بهذا العدد الكبير الضخم، منفرد كل واحد منهم بنفسه ينادي ويقول: نفسي نفسي، والآخر يقول: نفسي نفسي، والثالث والعاشر والمئة والألف والمليون والمليار وغيرها وغيرها من كل الأعداد، كلهم ينطق في وقت واحد: نفسي نفسي. تخيل الصداع الذي يصيب رأسك من هذه الأصوات الكثيرة فلا تسمع إلا قول: نفسي نفسي، فيا هول ذلك وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه، فما ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينادى فيه المصطفى آدم والخليل إبراهيم والكليم موسى والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله عز وجل وعظم قدر منازلهم عند الله تبارك وتعالى، كل منهم ينادي: نفسي نفسي، شفقا من شدة غضب ربه. فأين أنت منهم في إشفاقك في ذلك اليوم واشتغالك بذلك اليوم وبحزنك وبخوفك، حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسألوه الشفاعة إلى ربه فأجابهم إليها، ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليه فأذن له، ثم خر لربه ساجدا، ثم فتح الله عز وجل عليه من محامده والثناء عليه لما هو أهله، وذلك كله بسمعك وبأسماع الخلائق، حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في أمورهم. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست لأن يدخل الناس الجنة، إنما لأجل أن يبدأ الحساب حتى لا يقف في أرض المحشر أكثر من 50,000 سنة. ولن يستطيع أي نبي أو رسول أو ملك مقرب أن يشفع إلى الله عز وجل بهذه الشفاعة العظمى أن يبدأ الحساب إلا الرسول المهاب، رسول رب الأرباب محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويأذن الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أن يشفع للناس جميعا في أرض المحشر أن يبدأ الحساب، فيأذن الملك الوهاب ببدء الحساب. من الذي سيحاسب؟ إنه الله الذي سيحاسب الناس بنفسه. مجيء الرب تبارك وتعالى، يأتي الرب عز وجل إلى الأرض، ها هو الحق جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله ليقضي بين الخلائق بنفسه، وليبدأ مشهد الحساب يوم القيامة. قال الله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تبارك وتعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام، وهو الغمام ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، ونزول الملائكة ملائكة السماوات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين الناس. قال مجاهد: وهذا كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ يأتي الله نفسه. وقال الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال ابن كثير: يخبر الله تبارك وتعالى عن أهوال يوم القيامة، وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور، وهي هذه النفخة، وقد أكدها هنا بأنها واحدة، لأن أمر الله عز وجل لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. وقال الربيع: هي النفخة الأخيرة، والظاهر ما قلناه، ولهذا قال الله هاهنا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فمدت مد الأديم، وأصبحت الأرض ممدودة منبسطة أمام أعين الناظرين، وتبدلت الأرض غير الأرض، فأصبحت ليست الأرض التي نعيش عليها. فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، كقول الله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. والملك على أرجائها، الملك اسم جنس، يعني المقصود في الآية ليس ملكا واحدا، وإنما الملائكة كلهم على أرجاء السماء، يعني على أطراف السماء. وقول الله تبارك وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم. وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش. كم ملك يحمل العرش؟ 8. النبي صلى الله عليه وسلم أذن له من الله تبارك وتعالى أن يحدثنا عن ملك واحد فقط من 8 الذين هم حملة العرش. وصف هذا الملك الواحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير 700 عام. ما بين شحمة الأذن إلى العنق، هذه المسافة فقط من الأذن إلى العنق، من الأذن إلى الرقبة، يطير الطائر 500 سنة لا يتوقف حتى يصل من شحمة الأذن إلى العنق. يعني المسافة التي فيها الفك السفلي فقط 500 سنة يطير الطائر حتى يصل هذه المسافة. فما ظنك بحجم هذا الملك كله؟ فما ظنك بحجم 8 الذين هم حملة العرش؟ هذا الحديث اسناده جيد ورجاله كلهم ثقات، وقد رواه داود في كتاب السنة من سننه. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في ذكر حملة العرش أنهم 8 أوعال، وعن سعيد بن جبير أنها 8 صفوف من الملائكة، وليس 8 من الملائكة فقط بل 8 صفوف، وكذا عن ابن عباس. وقوله تبارك وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر. ولهذا قال الله تعالى: لا تخفى منكم خافية. ثم يبدأ بعد ذلك الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فالوقوف بين يدي الله عز وجل موقف تشيب الرؤوس لتخيله، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. إنه مشهد عظيم لا يستطيع إنسان أن يعلم مدى رهبته، فإن الإنسان إذا ما وقف أمام ملك من ملوك الدنيا فإنه يرتجف فؤاده خوفا وفزعا أن يصدر منه ما يغضب صاحب السلطان. فما ظنكم بالوقوف بين يدي الواحد الديان؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فبينما أنت في أرض المحشر، تخيل نفسك الآن أنك خرجت من قبرك واقف في أرض المحشر، فبينما أنت في أرض المحشر إذ يأتيك النداء أين فلان ابن فلان، فيلقي الله عز وجل في روعك أنك أنت المقصود من بين الخلائق حتى ولو تشابهت الأسماء. فإن أرادك الله رب الأرض والسماء أرادك أنت دون غيرك، وقع النداء في روعك فاستجبت للنداء دون غيرك، فتقبل على عرش الواحد الديان، ويا له من موقف عصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. فأعظم به من موقف، وأعظم به من سائل سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به لتفتي نفسك من النار؟ فيقول: نعم. فيقول الله: كذبت، قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أما قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، يعني من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربة إلى الله، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يقر الضيف ويفك العاني، يفك الأسير ويطعم الطعام، فقيل للنبي الهمام محمد عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عبد الله بن جدعان، قيل له: هل ينفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهبا ما قبل منه، كما قال الله تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وقال الله تبارك وتعالى: لا بيع فيه ولا خلال. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا بوزن جبال الأرض وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها فلن يفدي نفسه من النار. قال النبي المختار: يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: يا رب، ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول الله له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، شر منزل. فيقول له: أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول أي رب؟ نعم. فيقول كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، يعني أن يدخل الإسلام، فيرد إلى النار، فيرد إلى النار. فهذا موقف عصيب لكل من أشرك بالله تبارك وتعالى. أما المؤمن فله موقف يسير أمام الله تبارك وتعالى، ولكن والله لو أننا سنقف أمام الله تبارك وتعالى لمناقشة الحساب فقط وقد علمنا أننا من أهل الجنة بعد أن يحاسبنا وسندخل الجنة ولن نحرق في النار، لكان الموقف عصيبا. أن يحاسبك على شيء فعلته في الدنيا وهو ناظر إليك وأنت تفعله، وما استحييت منه، وما استحييت من نظره، وما استحييت من مراقبته إياك، وهو الذي سيحاسبك الذي كان يراك وأنت تفعل المعصية. فكيف بنا ونحن لا نعلم مصيرنا إلى جنة أم إلى نار؟ والحال كما قال النبي المختار: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. يا واحدا صمدا بغير قرين، ارحم ضراعة عبدك المسكين، واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين. يا حسرتي بين العباد إذا هم خافوا الحساب فخف عنهم دوني، ما حيلتي في نشر صحيفتي إذ قيل لي خذها بغير يميني، ما حيلتي عند الحساب وهوله إذ قصرت بي قوتي ويقيني، ما حيلتي عند الحساب وهوله إذ قصرت بي قوتي ويقيني، لا حيلة عندي ولا موئل إن خانني طمعي وحسن ظنوني. يا رب لا تترك عبدك هالكا وارحم بفضلك عبرتي وشجوني. وعن صفوان ابن محرز أنه قال: قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنى، يعني يقترب، يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ يعني هل تعرف ذنب كذا؟ فيقول المؤمن: أي رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق مفضوحون: هؤلاء الذين كذبوا على الله. فيا لها من حسرة شديدة أن يقف الكافر والمنافق في أرض المحشر أمام كل الخلائق من لدن آدم إلى قيام الساعة، وينادى عليه أمام الخلائق ويقال: هؤلاء الذين كذبوا على الله. بل إن الله تبارك وتعالى جعل لهم هيئة يعرفهم الناس بها، يفضحون. قال الله: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وتصور حين يؤخذ بناصيتك من رأسك فتقاد وتساق، وفؤادك مضطرب، ولبك طائر، وفرائسك مرتعدة، وجوارحك مضطربة، ولونك متغير، والعالم عليك من شدة الهول مظلم، العالم عليك من شدة الهول مظلم. فقدر نفسك وأنت بهذه الصفة تتخطى الرقاب وتخرق الصفوف وتقاد كما تقاد الفرس المجنوب، وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم، فتوهم نفسك وتخيل نفسك أنك في أيدي الموكلين بك على هذه الصفة حتى انتهى بك إلى عرش الرحمن. انتهوا بك إلى عرش الرحمن أخذوك، وفي وسط الخلائق من رأسك جروك، وعند عرش الرحمن رموك من أيديهم، وناداك الله سبحانه وتعالى بعظيم كلامه: يا ابن آدم ادن مني. فدنوت منه بقلب خافق محزون، وطرف خاشع ذليل، وفؤاد منكسر، وأعطيت كتابك الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فكم من فاحشة نسيتها فتذكرتها، وكم من طاعة غفلت عنها، فكم لك من خجل وجبن، وكم لك من حصر وعجز. فليت شعري وبأي قدم تقف بين يديه، وبأي لسان تجيب عليه، وبأي قلب تعقل ما تقول. ثم تفكر في عظم حيائك إذا ذكرك بذنوبك، فعندها يقول: يا عبدي، أما استحييت مني؟ فبارزتني بالقبيح، واستحييت من خلقي، فأظهرت لهم الجميل، أكنت أهون عليك من سائر عبادي؟ استخففت بنظري إليك فلم تكترث، واستعظمت نظر غيري؟ ألم أنعم عليك فماذا غرك بي؟ أظننت أني لا أراك وأنك لا تلقاني؟ قال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، ثم يقول: يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ما عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ يا ابن آدم ألم أكن رقيبا على عينك وأنت تنظر بها إلى ما لا يحل لك؟ ألم أكن رقيبا على أذنيك؟ وهكذا حتى عد سائر أعضائه. وقال مجاهد: لا تزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله عز وجل حتى يسأله عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل فيه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فأعظم يا مسكين بحيائك عند ذلك بخطرك، فإنك بين أن يقال لك: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فعند ذلك يعظم سرورك وفرحك ويغبطك الأولون والآخرون. وإما أن يقال للملائكة: خذوا هذا العبد السوء فغلوه، ثم الجحيم صلوه، وعند ذلك لو بكت السماوات والأرض عليك لكان ذلك جديرا بعظم مصيبتك وشدة حسرتك على ما فرطت فيه من طاعة الله، وعلى ما بعت آخرتك بدنياك الدنيئة التي رحلت عنك ولم تبقى معك. ولكن هناك صنف لا يحسب ولا يعاتب، بل يدخلون الجنة بغير حساب ولا عتاب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. ما هو هذا الصنف؟ وماذا يصنعون؟ وكيف بهذا النعيم يفوزون؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله الحي القيوم في الدرس القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.